أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في تقسيم أصول الإيمان إلى مطلقة ومقيدة، بمعنى أن أصول الإيمان تنقسم إلى أصول مطلقة، وسنبين ما هو المراد من الأصول المطلقة، وإلى أصول مقيدة، وأيضا سنبين ما هو المراد من الأصول المقيدة. والكلام يقع في الأمر الرابع من الأمور التي أشار إليها المصنف في بداية الكتاب، حيث قال: الكلام حول مفهوم أصول الدين يقع في عدة نقاط، وقد أشار إلى ثلاثة نقاط منها، وبقيت نقطة واحدة إن شاء الله سوف يشرع في بيان هذه النقطة الرابعة والأخيرة، ومن خلالها تنتهي الأبحاث التي جعلها المصنف كمقدمة وتوطئة للدخول في القواعد الكلامية. إن شاء الله هذا آخر درس من دروس المباحث أو المقدمات والتوطئة التي من خلالها إن شاء الله في الدرس الآتي راح ندخل في قواعد علم الكلام. على أي حال، المصنف في مقدمة كتابه قال: الكلام حول أصول الدين يقع في عدة أمور. الأمر الأول الذي أشار إليه قال: الأحكام التي جاء بها الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد قسمها إلى القضايا العقدية التي يشترط فيها الاعتقاد، وإلى الأحكام العملية التي لا يشترط فيها الاعتقاد، وإلى المعارف أيضا لا يشترط فيها الاعتقاد. وقد فصلنا سابقا في هذه النقطة، هذه النقطة الأولى من النقاط التي أشار إليها والتي تتمحور حول مفهوم أصول الدين. ثم أنه أشار إلى نقطة ثانية وقال: إن لكلمة الدين معنيين، تارة الدين يأتي بمعنى الإسلام، وتارة الدين يأتي بمعنى الجزاء، وقد أشرنا في دروس سابقة وفصلنا في هذا الكلام. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية من الكلام حول مفهوم أصول الدين والتي أشار إليها المصنف. ثم أشار إلى نقطة ثالثة وقال: كيف نتعرف على أن مسألة ما من العقائد أو لا؟ أنا عندما عرضت لي مسألة من المسائل وأريد أن أتعرف على أن هذه المسألة هل هي من العقائد أو ليست من العقائد؟ هذا كان الأمر الثالث. الآن المصنف يدخل في الأمر الرابع. الأمر الرابع المصنف من خلاله يقسم أصول الإيمان إلى قسمين. القسم الأول التي عبر عنها بالأصول المطلقة، والقسم الثاني التي عبر عنها بالأصول المقيدة. الآن نجي نبين كل قسم من هذه الأقسام. أما بالنسبة إلى القسم الأول اللي هو القضايا الإيمانية اللي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، لكن إيمان بها مطلقا، شنو مراد مطلقا؟ يعني في حالة العلم وفي حالة الجهل، حتى إذا كان المكلف جاهلا بهذه القضايا، بالتالي ينتفي عنه عنوان الإيمان، ينتفي عنه عنوان الإيمان، سواء كان عالما بأن هذه القضايا من الإيمان وتشكل ركنا للإيمان أو لم يكن عالما فلا يسمى مؤمنا، حتى إذا كان جاهلا لا يسمى مؤمنا وإن كان معذورا، ولكن المعذورية تنفي عنه العقاب يوم القيامة، إلا أنه لا يسمى مؤمن في دار الدنيا، وقد أشرنا في دروس سابقة إلى ذلك. يعني صحيح ينتفي عنه عنوان الإيمان، ولكن لا يعذب يوم القيامة لأنه يكون معذورا جاهلا في ذلك. فإذن القضايا الإيمانية التي يجب أن يؤمن بها المكلف مطلقا في حالة العلم وفي حالة الجهل، مثل إيش يمكن أن نمثل لذلك؟ نعم، يمكن أن نمثل لذلك مثل التوحيد، سواء علم به المكلف أو لم يعلم به. فإذا لم يؤمن به ولم يعتقد به فلا يكون مؤمنا. النبوة كذلك هي الأخرى، الإمامة إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كذلك هي الأخرى. بالتالي هو لا يعذب في يوم القيامة في يوم الجزاء، ولكن لا يسمى مؤمنا. هذا يترتب عليه فد أثر أو ما يترتب عليه فد أثر؟ نعم، المصنف قال يترتب عليه الأثر، لأن الإيمان موضوع لمجموعة من الأحكام الشرعية، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم. فمثلا بأنه إعطاء الزكاة لابد أن يكون للفقير المؤمن. فمثلا إذا وجدت مسلما لكن لا يعتقد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقلنا بأن واحد من أركان الإيمان هو الإمامة، والإيمان بها يمثل موضوعا للأحكام الشرعية، فبالتالي حتى إذا كان مسلما لا يجوز إعطاؤه الزكاة لأنه ليس بمؤمنا وإن كان معذورا. بعد مثل بأنه عندنا يشترط في الشاهد الإيمان، وكذلك يشترط في المرجع وإمام الجماعة الإيمان. فإذا لم يعتقد الإنسان بإمامة أهل البيت عليهم السلام وإن كان معذورا في يوم القيامة ولا يعذب، ولكن لا يسمى مؤمن، وبالتالي شهادته مردودة لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن أن يكون إماما للجماعة، وكذلك لا يمكن أن يكون مرجعا. فهذا القسم الأول من أقسام أصول الإيمان، وهو شنو؟ وهو القسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، القضايا الإيمانية التي يجب أن يؤمن بها المكلف مطلقا. زين، هنا قد يرد سؤال، أنتم قلتم القضايا الإيمانية مثل التوحيد والنبوة والإمامة يجب أن يؤمن بها المكلف مطلقا، فإذا لم يؤمن بها حتى لو كان عدم إيمانه عن جهل فلا يسمى مؤمنا. فهنا يرد سؤال، وهو كيف يجب على الإنسان أن يعتقد بهذه الأمور وهو جاهل؟ أنا جاهل بهذا الشيء، كيف أعتقد بما أجهل به؟ شلون أنا أعتقد بشيء أنا جاهل به لا أعرفه؟ فهذا سؤال قد يرد أو قد يكون إشكال يرد على العبارة. أجاب المصنف وهو ملتفت إلى هذا الإشكال الذي قد يرد. الجواب عن ذلك بأنه نقول حتى لو كان جاهلا ولكن يمكنه أن يعتقد في حالة حصول العلم، يمكن أن يعتقد بالإمامة بالنبوة بالتوحيد في حالة حصول العلم، فهو أولا كون يتعلم ثم بعد أن يتعلم يعتقد ويؤمن. والعلم مقدمة لتحقيق الاعتقاد، ولكنه ليس شرطا في وجوب الاعتقاد. يعني مرة نقول متى يجب الاعتقاد بإمامة أهل البيت؟ إذا كنت عالما فيجب علي أن أعتقد. متى يجب الاعتقاد بالإمامة؟ نقول يجب علي الاعتقاد بالإمامة إذا كنت عالما، فهنا العلم أصبح شرطا في وجوب الاعتقاد، وبالتالي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا كان جاهلا فلا يجب عليه الاعتقاد. المسألة ليست كذلك. نقول بأن العلم ليس شرط في وجوب الاعتقاد، وإنما العلم هو مقدمة لتحقيق الاعتقاد. وبعبارة أخرى بحسب تعبير علماء الأصول، علماء الأصول قسموا المقدمات إلى مقدمات الواجب اللي تسمى المقدمات الوجودية والمقدمات الوجوبية. المقدمات قسموها إلى قسمين، مقدمات وجودية ومقدمات وجوبية. أولا خل نعرف ما هو الفرق بين المقدمة الوجودية والمقدمة الوجوبية، ثم بعد ذلك نأتي ونقول هل أن العلم مقدمة وجودية للاعتقاد والإيمان، أم هو مقدمة وجوبية للاعتقاد والإيمان. المقدمة الوجوبية هي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، فإذا لم تتحقق المقدمة لا يتحقق الوجوب. بعبارة أخرى المقدمة الوجوبية شرط للوجوب، شرط للوجوب، ودائما المولى يفترضها متحققة الوجود. يمكن أن نمثل لذلك، نعم يمكن أن نمثل لذلك مثل الاستطاعة، الاستطاعة في الحاج، فوجوب الحاج متوقف على الاستطاعة، فما لم يستطع لا يكون عليه الحج واجبا، فهذه مقدمة وجوبية. لكن المولى عندما يريد أن ينشئ حكما معينا يفترض بأن هذا الحكم متحقق الوجود، متحقق الوجود. هذه هي المقدمة الوجوبية، أي ما يتوقف عليها نفس الوجوب. أما المقدمة الوجوب دية ما يتوقف عليها نفس الوجوب، وإنما يتوقف عليها وجود الواجب، وجود الواجب. مثل إيش؟ مثل السفر اللي هو مقدمة للحج، فالحج واجب سواء تحقق السفر أو لم يتحقق، هو واجب. المولى قال بأن الحج واجب إذا تحقق الاستطاعة، تحقق السفر أو لم يتحقق السفر. أو مثال آخر، الوضوء، الوضوء واجب، عفوا الصلاة واجبة، تحقق الوضوء أم لم يتحقق. ولكن في المقدمة الوجودية يتوقف عليها وجود الواجب. متى يوجد الواجب؟ إذا تحقق السفر الذي هو مقدمة لوجود الواجب. فهذا الفرق بين المقدمة الوجوبية، المقدمة الوجوبية يتوقف عليها نفس الوجوب، بينما المقدمة الوجودية لا يتوقف عليها نفس الوجوب، وإنما يتوقف عليها وجود الواجب. لكن هو وجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ الصلاة واجبة، تحقق الوضوء أم لم يتحقق؟ فالصلاة واجبة. تحقق السفر أم لم يتحقق السفر؟ فالصلاة واجبة. فهذا الفرق بين المقدمة الوجودية والمقدمة الوجوبية. الآن نجي إلى العلم، هل العلم مقدمة وجوبية بحيث أن وجوب الاعتقاد متوقف على العلم فلا يجب الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ولا يجب الاعتقاد بالنبوة، ولا يجب الاعتقاد بالتوحيد إلا بعد العلم، أو هو مقدمة وجودية؟ قال علماء الأصول بأن العلم مقدمة وجودية وليست مقدمة وجوبية، أي يتوقف عليها نفس وجوب الواجب. وإذا كان مقدمة وجودية فكما أن على المكلف تحصيل الوضوء وتحصيل السفر، كذلك عليه التعلم في مسألة في هذه المسائل حتى يعتقد. إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا لا يسمى مؤمنا. هذا بالنسبة إلى الجواب على هذا الإشكال الذي يبدو في الوهلة الأولى إشكال. الآن انتهينا من بيان القسم الأول من أصول الإيمان. عبرنا عنه، عبرنا علي أصول الإيمان المطلقة التي شنو لا يشترط فيها العلم، بل حتى في فرض الجهل، فإذا كان الشخص جاهلا في إمامة أهل البيت أو في النبوة هذا لا يسمى مؤمنا. القسم الثاني، القسم الثاني من هذه القضايا، القضايا المقيدة بالعلم، القضايا المقيدة بالعلم، يعني متى يجب الإيمان؟ إذا كان الشخص عالما، وهي التي قيل يشكل الإيمان بها ركنا للدين، لكن في حالة حصول العلم بثبوتها، وهذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسائله في فرائد الأصول. نقرأ هذا المقدار، ثم أكو عبارة عند الشيخ الأعظم لا بد من الإشارة إليها لنعرف ما هو مراد الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. قال يعني المصنف تقسيم أصول الإيمان إلى مطلقة ومقيدة. الأمر الرابع في بيان أن أصول الإيمان تنقسم إلى قسمين. الأمر الرابع من الأمور الثلاثة المتقدمة، اللي عبر المصنف قال الكلام حول مفهوم أصول الدين يقع في عدة نقاط. هذه النقطة هي النقطة الرابعة. القسم الأول: القضايا الإيمانية التي يجب أن يؤمن بها المكلف مطلقا، ومن لم يؤمن بها ولو كان معذورا يعني جاهلا ينتفي عنه عنوان الإيمان فلا يسمى مؤمنا. ومن أمثلة هذا القسم التوحيد والنبوة والإمامة، فهذه أصول تشكل ركنا للإيمان مطلقا، فمن لم يعتقد بها أو أنكر واحدا منها سواء كان جاهلا أم عالما لا يكون مؤمنا. نعم، إذا كان معذورا لا يعاقب يوم القيامة. نحن لا نتكلم عن يوم الجزاء، نحن نتكلم على أن هذا الشخص يسمى مؤمنا أو لا يسمى مؤمنا. والإيمان اللي متوقف على الاعتقاد بهذه الأمور موضوع لأحكام شرعية، منها أنه لا يجوز إعطاء الزكاة. هم كاتبين الزكاة، هذا خطأ مطبعي، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير إلا إذا كان مؤمنا. فلو وجدت مسلما لا يعتقد بالإمامة وهو معذور فلا يجوز دفع الزكاة إليه. ومنها أنه يشترط في الشاهد الإيمان، وكذلك في المرجع وإمام الجماعة الذي يتحمل عن المأموم القراءة. ولنعبر عما يشمله ما يشمله هذا القسم بأصول الإيمان المطلقة، ووجه تسميتها كذلك هو وجوب الاعتقاد بها مطلقا حتى في فرض الجهل كما قلنا. وانتفاء الإيمان مع عدم الاعتقاد بها أو بإحداها حتى في حال الجهل، يعني مرة واحد لم يعتقد بها بأجمعها، هذه الثلاثة التوحيد النبوة الإمامة، ومرة واحد حتى إذا لم يعتقد بواحدة منها فينتفي عنه الإيمان. فلو كان الإنسان فيها جاهلا قاصرا معذورا فهو وإن كان لا يعاقب في يوم القيامة، وقد لا يكون كافرا بسبب إنكار بعضها، مثل إيش؟ مثل الإمامة، يكون مسلم وهذا قد تقدم منا، إلا أنه مع ذلك لا يكون مؤمنا. وقد تقول، قلنا هذا الإشكال الذي قد ينقدح في أذهان بعض الإخوة الكرام أو تساؤل، وقد تقول كيف يجب على الإنسان أن يعتقد بهذه الأمور وهو جاهل؟ فإن الجاهل لا يمكن أن يعتقد بما يجهل به، والجواب يمكنه إذا حصل العلم أن يعتقد، فهو أولا يتعلم ثم يعتقد ويؤمن، فالعلم مقدمة لتحقيق الاعتقاد وليس شرطا في وجوب الاعتقاد، بمعنى أنه ليس مقدمة وجوبية وإنما مقدمة وجودية. ففي كون الإمامة من أصول الدين ليس العلم إلا مقدمة لتحصيل الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، نظير الوضوء، فإن الوضوء بالنسبة إلى الصلاة مقدمة وجودية وليس مقدمة وجوبية، فإن الوجوب غير متوقف على الوضوء، أي أن الوضوء ليس شرط في الوجوب ولا السفر هو شرط في الوجوب، مقدمة وجودية لا مقدمة وجوبية. ففي كون الإمامة من أصول الدين ليس العلم إلا مقدمة لتحصيل الاعتقاد بإمامة أهل البيت، نظير الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة واجبة إذا دخل الوقت سواء توضأ المكلف أم لم يتوضأ. نعم، الصلاة يتوقف عليها وجود الوضوء يتوقف عليه وجوب الواجب، وجود الواجب، فإن الوجوب لا يثبت بعد الوضوء وإنما يثبت قبله إذا تحققت شروط الوجوب. القسم الثاني: القضايا المقيدة بالعلم وهي التي قيل يشكل الإيمان بها ركنا للدين في حالة حصول العلم بثبوتها. الآن المصنف راح ينقل كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في فرائد الأصول. قال: قدس سره، يعني الشيخ الأنصاري، إن مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا، وإن ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية على قسمين: أحدهما ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف. هنا لا بد من وقفة. المصنف سابقا حينما تكلم عن الأحكام التي جاء بها الإسلام، القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، قسمها إلى ثلاثة أقسام، وقال: أمور عقدية لا بد من الاعتقاد فيها، عقد القلب واليقين، وأمور الأحكام العملية وهي تثبت بالظن، والمعارف. ثم قال: والمعارف وهي القضايا التي لا يجب الاعتقاد فيها، فهي تكون في مقابل ما يعتقد به ويعمل به الإنسان. هنا الشيخ الأعظم في عبارته عندما تكلم عن مسائل أصول الدين قال هي على قسمين، فقال ما يجب إحداهما، ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف. فيعني المعارف يشترط فيها الاعتقاد، لا بد من الاعتقاد فيها. بينما في درس سابق، في دروس سابقة في مقدمة الكتاب عفوا، المصنف قال لا يشترط فيها الاعتقاد، فهل هنالك تهافت في العبارة أم ماذا؟ لا يوجد هنالك تهافت في العبارة، والمصنف حفظه الله ملتفت إلى ذلك. فالمعارف هي مصطلح حادث. المعارف، اسم المعارف، هو مصطلح حادث يطلق على ما يقابل الاعتقاد. فهناك المصنف عندما قال كالمعارف التي لا يشترط فيها الاعتقاد، إشارة إلى شنو؟ إلى هذا المصطلح الحادث. أما في زمان الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، فالمعارف كانت عندما تطلق على ما يعتقد به، ما يجب فيه الاعتقاد، فلا تهافت في البين. المصنف عندما أطلق المعارف وقال لا يجب فيها الاعتقاد، إشارة إلى المصطلح الحادث الذي استعمله علماء الكلام في مقابل ما يعتقد به. أما تعبير الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم هنا، لا، المعارف ما يعتقد بها في زمانه الشيخ الأعظم، عندما تطلق المعارف تطلق على ما يجب فيها الاعتقاد، فلا تهافت في البين. فأرجو من الأخوة الالتفات إلى هذه النقطة، فإنها نقطة مهمة وجوهرية، فلعل البعض يلتبس عليهم الأمر ويقولون بأن كلام المصنف في مقدمة الكتاب لم يكن دقيقا. لا، على أي حال، فقال ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق، يعني في حال العلم وفي حال الجهل فيجب شنو؟ فيجب الاعتقاد. الثاني ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف. وقد عد من هذه القضايا مسائل كثيرة جدا. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في قوله كبعض تفاصيل المعارف مثل للاعتقادات المقيدة والمعلقة على العلم ببعض تفاصيل المعارف وقد بحث الشيخ الأنصاري هذين القسمين. يجي واحد يسأل يقول وين بحث الشيخ الأنصاري؟ راح يبين المصنف. وقد بحث الشيخ الأنصاري هذين القسمين ضمن جهات، منها بحث وجوب تحصيل العلم من الناحية الفقهية وشرطية تحصيله في الإيمان، في العقائد المطلقة، في المتمكن من تحصيل العلم وغيره، ومنها وجود عاجز عن تحصيل العلم إذا كان هنالك شخص عاجز عن تحصيل العلم، ومنها وجوب تحصيل الظن على العاجز، فإذا لم يحصل على العلم فهل يجب عليه تحصيل الظن، ومنها تحديد العقائد التي يجب الاعتقاد بها وما هو مقدار الاعتقاد المطلوب فيها، ومنها إذا قام دليل ظني على ثبوت مسألة عقدية فيما يجب الاعتقاد به بعد العلم فهل الظن حجة وهل يجوز التقليد فيها. ونحن لن نبحث المصنف ونحن لن نبحث هذه الجهات هنا، ويمكن مراجعة ما ذكره قدس سره في فرائد الأصول. نعم سوف يأتي الكلام في بعضها إن شاء الله، فمن أراد أن يراجع فليراجع الرسائل فرائد الأصول في المجلد الأول صفحة 371 حسب نسخة المصنف. إلى هنا قد انتهينا من المقدمات التي أشار إليها المصنف قبل الدخول والولوج في القواعد الكلامية. الدرس الآتي إن شاء الله سوف نتحدث عن القاعدة الأولى من هذه القواعد، وهي حجية العقل في علم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.